حديث الذكريات
سلسلة لقاءات مع شخصية مسلمة تأثرت وأثرت في مجتمعها، نجول بكم معها، نقلب صفحاتها ونفيد من تجاربها وخبراتها.
فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة،
حديث الذكريات،
اللهم أنت السلام ومنك السلام،
حديث الذكريات.
أنا بدأت في حفظ القرآن وعمري تقريبا 6 سنين،
حديث الذكريات.
الحديث طال لي يا جماعة، الليلة طال كثيرا، ولكن من فضل الله كانت هي الأنزلة.
حديث الذكريات.
وإذا النجوم تساقطت وتنادرت وتبدلت بعد الضياء كدور،
حديث الذكريات.
مثلا الفارس، يمكن أن يكون فارس حتى يسقط من الفرس مرتين ثلاث أربع،
حديث الذكريات.
هذا وإن فوق النعيم نعيم لا يجارى، ألا وهو التنعم وقرة العين برؤية ملك الملوك،
حديث الذكريات.
ولعل الخطب التي سجلت هي التي تجيب عن هذا،
حديث الذكريات.
والآن الشخص الذي أصبح بارز رجل على صغر سنه يعتبر من كبار المحدثين، بل يعني يستحق أن يطلق عليه إمام أئمة الحديث.
فحل على جنات عدن فإنها ملازمك الأولى وفيها المخيم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلمون،
حديث الذكريات.
وغريب في الأمر أن الشيخ تحس إذا جلست معه وإذا ذهبت وإياه أن الدعوة تجري في دمه وحبه،
حديث الذكريات.
ربنا وأنت مليكنا وأنت رجاؤنا، أنت ربنا وأنت مليكنا وأنت رجاؤنا، أنجز لنا ما وعدتنا، أنجز لنا ما وعدتنا، فإنك لا تخلف الميعاد،
حديث الذكريات.
أعتقد أن بالنسبة لي أنا قراءة الصحافة أمر شيء ضروري، يعني لا بد أن أقرأ الصحافة،
حديث الذكريات.
لعلي أنا ما أسمي، أشير إلى شريط من الأشرطة وأن تأخذه وبعدين يتبين لك لمن هو الشيء،
حديث
الذكريات. نعم، ولكن الأعمال تطلب مني أن أكون من المكثرين،
حديث الذكريات،
أختار هذا الشيء.
الإخوة الأعزاء، في مستهل هذه الحلقة نرحب معكم بضيفنا الكريم ونترك له اختيار نقطة البداية لحديث الذكريات.
الإنسان عندما يرجع بذاكرته إلى أيام الطفولة يجد الأنس واللذة بتلك الحياة لعدة أمور. أولا أنها كانت حياة خالية من الهموم والمشاكل، سواء المشاكل الاجتماعية أو المشاكل الفردية أو التبعات. ثم إن حياة الطفولة تمتاز بالبساطة المتناهية من جانب، ومن جانب آخر يكفي أن التكلفة مرفوعة على الطفل.
الشيخ محمد، الطفولة طبعا لازم تتلذذ بها في ذلك الوقت، ولازم تتذكر مرحلة من تلك المراحل التي مرت، سواء في أيام السباب اللعب مع الأطفال أو رحلات أو زيارات.
لا شك أنا وغيري من الناس كل الأشياء التي جرت في الطفولة تبقى مترسخة في الذهن وتظل حتى الممات.
طبعا كل إنسان في مرحلة الطفولة، المرة مرحلة التعلم والتعليم، وهذا شيء أساسي في حياة كثير من الناس الحمد لله، ولكن متى بدأت تدرك هذه اللحظات وأهمية التعليم؟ هل بدأت من ذات نفسك أو كان هناك إعادة من الأب وضغوط مع أنك كنت تتذمر في ذلك الوقت؟
أحسنت، الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، وفي نظري أن كل طفل لا يمكن أن يقوده التفكير إلى أن يفكر في مستقبله بهذا العمق المتناهي من ناحية المستقبل، سواء مستقبله التعليمي أو مستقبله الاجتماعي. فبالنسبة لي أنا شخصيا حقيقة كان هناك سبب قوي جدا، وهو يعني ضغط الوالد رحمه الله والوالدة من جانب آخر، فكان للأبوين يعني أعظم الأثر في مسألة العلم والتعليم والأخلاق، ورحمة الله على الوالد وحفظ الله الوالدة. بالنسبة للوالد كان متابع متابعة جادة في مسألة حفظ القرآن، ومتابعته كانت قوية جدا. ومعروف أن الآباء الكبار كانت لهم أساليب في التربية عجيبة جدا، فهم يميلون في تربيتهم إلى الترهيب أكثر من الترهيب لعكس الوقت الحاضر. الوقت الحاضر
طبيعة تختلف،
لا شك لا شك، هذا يعود إلى الواقع اللي نعيشه في تلك الأيام. يعني أعتقد أنه لو يطبق أسلوب الترهيب في وقت الحاضر ما أعتقد أنه ينجح ويكون النجاح القوي كما كان من قبل. ففي تلك الأعوام كان أسلوب الترهيب هو الأسلوب المجدي في مسألة تربية الابن، لأن المجتمع لا يساعد الشاب في تحقيق طموحات معينة عندما ينفر من الترهيب، فيجد المجتمع واقف ضد تماما بتمام. أما في وقتنا الحاضر فلو لجأ الأب إلى الترهيب وغلب جانب الترهيب على الترغيب، سيجد الابن مجموعات كبيرة من الشباب تتلقفه في صدر الرحم، وقد يكون له أثر سلبي جدا على الطفل. فالوالد رحمه الله كان أسلوبه في التربية وأسلوب الترهيب
طبيعة كبار كلهم على هذا النمط، أن الظروف المحيطة في ذلك الوقت تساعد على حين الإجراء ولا ينفر
لا شك،
يعني لا يجب خيانة
عنه أصلا، لا يفكر أنه يعني ينفر لأنه ما يجب من يعينه على ذلك. فمن أساليب الترهيب اللي مريت فيها طبعا المتابعة الشديدة في الدراسة، دراسة حفظ القرآن في المسجد. يعني ما يمر أسبوع إلا ويسأل المدرس عن مستوى الحفظ ومستوى المواظبة. وكنت بفضل الله سبحانه وتعالى من الأطفال الغالبين عند مدرس الحلقة، هو رجل باكستاني في تلك الأيام. طبعا كانوا مدرسين السعوديين كلها.
نعم تذكر أستاذ
حبيب الله عالم الدين،
فلا زال موجود الآن؟
سافر قبل سنة
ما شاء الله. وكان علاقته ما زالت
لا شك علاقتي مستمرة، وإن شاء الله ستستمر حتى الممات.
هو الشيخ محمد
حتى كان عفوا يعني حتى جزاه الله خير ما يفوت رمضان من رمضان الا ويصلي خلفي.
ما شاء الله. نعم. اذا هو اللي كان معك صغير وكبير.
نعم يرى انه صاحب فضل. وبالفعل هو صاحب فضل لا شك.
تتذكر شيخ محمد المرحلة بالضبط التي يعني بدأت فيها في حفظ القرآن؟
انا بدأت في حفظ القرآن وعمري تقريبا 6 سنوات في المسجد. والسنة السابعة كنت أحفظ 4 أجزاء وأقيم حفل في جامع الرياض، حضره الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله.
الشيخ عبد الله
والشيخ عبد الرحمن الفيان
هذا الشيخ.
والشيخ طبعا عبد الرحمن صاحب فضل على الجميع، على جميع الحلق، هو يعتبر من المؤسسين لحلقة تحفيظ القرآن. الشيخ عبد الرحمن الفيان في الرياض، والشيخ صالح البليهي رحمه الله، والشيخ عبد الله سليمان الحميد.
جزا الله فينا خير جزا. شيخ محمد نعود للوالد، هل كان تركيزه على حفظ القرآن فقط أو هل كانت هناك مثلا مواد أخرى مثلا كان يعتني بها أيضا؟
كان برنامج الوالد رحمه الله متابعته للدروس في المساجد في العصر، وبعد صلاة المغرب اجتماع أسري بعد كل صلاة المغرب من كل يوم نجتمع سويا أنا والأخوة الذكور والإناث ونقرأ جميعا القرآن وبعض كتب مثل رياض الصالحين وكتب الترغيب والترهيب. فكانت جلسة ممتعة جدا ولها أثر كبير في التربية والتعليم. فكنا نقرأ يعني قبل العشاء، قبل تقديم العشاء، ذاك الوقت كان الوالد يرغب تقديم العشاء قبل صلاة العشاء طبعا. فيبدأ الدرس الأسري وقبل صلاة أو أذان العشاء قدم العشاء نختم تلك الجلسة الممتعة، وهذا بشكل مستمر.
أقصد حضرتك الله أيضا بالنسبة للتعليم المنتظم في المدارس، يعني هل كان الوالد مثلا مهتم باهتمام كاهتمام بالتعليم القرآن؟
كان اهتمامه متركز على اختيار المدرسة، فاختار مدرسة حفظ القرآن الكريم، كان مديرها الشيخ بن سنان الله يحفظ له الفاتحة، ما يزال موجود على قيد الحياة.
واستمرت في حفظ القرآن الشيخ إلى أن تخرجت من
استمرينا حتى تخرجنا من ابتدائي في حفظ القرآن، ثم التحقنا بمعهد الرياض العلمي، ثم انتقلنا إلى معهد بريدة العلمي.
كملت هناك في
العلمي؟
أي مصنع
السنة الثانوية.
حديث الذكريات، حديث
الذكريات. فضلت شيخ ما أدري أيام السباع، هل تتذكر أحد الشيخ من الأطفال اللي كنت تلعب معهم في تلك الفترة، وكان لهم أثر في حياتك، أو كانت يعني النفوس متقاربة لبعض والآن تقلدوا مثلا مناصب مثلا أو أصبح لهم سيرة؟
والله لعل من أبرزهم الشيخ صالح الهمدان. الشيخ صالح الهمدان طبعا
إمام جامع
الرياض، إمام جامع الرياض في الربع بالرياض. نشأت أنا وإياه من أيام الصبا، وكنا في الحلقة يعني مع بعض سويا، وبفضل الله سبحانه وتعالى استمرت العلاقة حتى الآن كأخوين شقيقين.
الشيخ محمد وأنا أمسك بالميكروفون أتمنى أن يتسع الوقت لطرح مجموعة من النقاط التي يحب المستمع يعني يعرف عنها أشياء كثيرة، من ذلك إمامتكم للصلاة، ومن ذلك الخطابة، ومن ذلك الحسبة التي أخذتم زمنا وأنتم مسؤولون عن الجهة فيها. نتمنى إن شاء الله يتسع اللقاء لكثير من هذه الأشياء. الشيخ محمد المكتوب بيدك الآن، نسمع منكم
حديث الذكريات.
الحقيقة بدأت أول ما بدأت به هو الإمامة، إمامة الصلاة بدون خطاب.
أي في الرياض؟
بدأتها في الرياض يوم أن كان عمري 14 سنة. وكان هناك حقيقة موقف طريف جدا.
المواقف الطريف هذه المواقف الطبيعية تحدث في بدايات عادة.
هو لا شك أنه موقف طريف جدا، ولا يمكن لأي شخص يعني يصل إلى ما وصل إليه حتى يمر بهذه المواقف. بدون هذه المواقف لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ما يصل، سواء من ناحية منصب أو خطابة أو إمامة أو غير ذلك من الأمور المهمة التي تهم المجتمع، والتي من خلالها يحقق الشخص يعني نجاحا طيبا في مجتمعه. وكما يقول المثل العثرة تعدل المشي، فإذا تعثر الإنسان عثرة عثرتين صار هناك عنده شيء من التعلم والتعليم من خلال تلك العثرة، ثم تتحول إلى مشية سليمة وصحيحة. الموقف الطريف يوم كان عمري بالضبط 14 سنة، حصل أن إمام المسجد رغب أن يأتي بعمر.
هذه البداية،
هذه كانت البداية
قبل أن تتولى المسجد. المسجد
هذه تعتبر لأول مرة أصلي إمام في مسجد، وكان هذا في الرياض. فرغب الإمام أن يأتي بعمره، فذهب بشكل مفاجئ قبل أن يختار الإمام الذي يصلي نيابة عنه، وسفره آنذاك في يوم 26 غير 27، وقت كان قصير جدا.
27 يقول لها يعني قداسة،
لا شك. سافر سفر مفاجئ، فتلفت الجماعة جماعة المسجد من يصلي بهم، طلبوا فلان من الناس وآخر وثالث، وكل واحد يعتذر، فتم اختياري حقيقة. هو الوضع اللي يؤسف له أن اختياري كان لصلاة القيامة. استفسرت من أحد الشباب عن الصلاة كم يقرأ الإمام في الركعة الواحدة، فأنا استشرته وقال يقرأ الإمام 4 أوجه إلى 5 أوجه. طبعا المصاحف كانت غير موجهة، وظننت أن الشخص تقول صبحا،
نعم،
وهو يتحدث عن 5 أوجه. فكبرت لصلاة القيام وبدأت الصلاة، فقرأت في الركعة الأولى 10 أوجه من الأوجه غير قرأت بالضبط 10 أوجه، والصفحة من غير النصف الموجه، الصفحة بصفحة ربع تقريبا، يعني الركعة الواحدة قرابة جزء إلا وجهين تقريبا.
يكون معك كبار السن؟
كان معي كبار السن وأكثرهم كبار السن. الركعة الثانية كانت أقل،
يظهر من ذلك الوقت اللي كانوا يتحملون
مهما يكون التحمل، القراءة كانت طويلة. الركعة الثانية كانت قريبة من الأولى. بعد التسليم رجوا بصوت واحد كبرت التكبيرة الثانية، قصرت الصلاة يعني بشكل خفيف جدا، أيضا ما تزال القراءة طويلة. رجوا للمرة الثانية فقصرت القراءة. اللي حصل أعظم من الإطالة، حصل هناك موقف وهو الموقف الحقيقي قريب جدا. لما وصلت إلى سورة صاد كانت هناك آية فخر راكعا وأنا مختلف بين العلماء هل هي سجدة أو غير، هل يسجد لها أم لا، فسجدت ثم قمت ووصلت القراءة، ولما انتهيت من القراءة سجدت ونسيت الركعة. فكان الجماعة كانوا في حيرة هل هذه سجدة تلاوة أم نسيها، فسجدوا خرجوا. ثم قمت من السجود لأجلس بين السجدتين فسبحوا جميعا، فسجدت فسبحوا فقمت فسبحوا فسجدت ثم قمت من السجدة وبقيت جالسا للتشهد.
نعم.
واستمروا في التسبيح واستمريت في الجلوس.
نعم.
فلم يكن شيء على البال أن هناك ركوع منسي. فسلمت فسبحوا، فسجدت للسهو فسبحوا فقمت، ثم سلمت فأخبرت من قبل أحد طلبة العلم أذكره الآن اسمه جر الله الشيخ جر الله المكشي، فأخبرت بأني نسيت ركعة وطالبوني بأن أقوم وآتي بركعة شرحوا لي أيضا مفصلا العمر 14 سنة. فقمت وأتيت حقيقة بركعة كاملة. ثم حصل أيضا في نفس الليلة موقف طريف آخر، في الركعة الأخيرة لما وصلت إلى دعاء القنوت أنا أعطيت نسخة شيخ الإسلام الجميع وهي تحتوي على دعاء ختم القرآن ويليه دعاء القنوت، فبدأت أنا في دعاء ختم القرآن.
في الجماعة
الحقيقة طال للجماعة الكليلة طال كثيرا، ولكن من فضل الله كانت هي الانطلاقة. بعدها العام القابل في يوم كان عمري 15 سنة عجنت في مسجد من مساجد الرياض وصليت كل الشهر من فضل الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
نعم
نعم ما شاء الله.
لقد جاءكم على أمتي وإخوانكم وشرعهم صالح الذين اتبعوهم في الساعة العسرة واليوم الصالحين اتبعوهم في الساعة العسرة من بعد ما كان يتيم قلوب فريق منكم ثم تاب عليهم
حديث الذكريات.
فكانت هذه تلك العثرة فهي انطلاقتي لإمامة المسجد في صلاة التراويح وغيرها.
هذه العثرة في الشيخ اجتزها هي العائق الوحيد أمام كثير من الشباب الذين يريدون البداية.
مشكلة الشباب الآن أن كل واحد منهم يستمر بهذا الخوف والوجل، ويبقى هذا الخوف والوجل عبارة عن حاجز يحول بينه وبين الدعوة إلى سبحانه وتعالى أو أي عمل ينفع الله فيه المجتمع. فلو كسر هذا الحاجز حتى وإن كان لأسرة، يعني مثلا الفارس يمكن أن يكون فارس حتى يسقط من الفرس مرتين ثلاثة أربعة، أما أن يركب الفرس ويستمر هذا شيء يعني مستحيل لا يمكن أن يكون. وقل مثل ذلك يعني في كل الأمور، في الخطابة، في بعض الزملاء، وأنا أعرف أحد المشاهير في ضيلة ما استطاع أن أراد أن يلقي كلمة ما استطاع فتكلم وهو جالس ولم يقابل الجمهور مع أنه كان مستعد ليلقى كلمة أمام الناس فتكلم وهو جالس ولم يقابل الجمهور لكن الآن من الخطباء البارزين ويذكر عن أشخاص سقطوا من المنبر وأشخاص ارتج عليهم في المنبر وأشخاص لم يكملوا الخطابة ونزلوا من المنبر
ولا يجد خطبة معه ويكون فيها من البيت
ولكن هذا الشيء لا يعيد خاصة إذا كان الإنسان يعني جاد في الطلب ولا ينظر إلى مسألة يعني الناس وانتقاداتهم الانتقادات طبعا غير معقولة أما النقد البناء فيجب لكل إنسان أن يأخذ به ويستفيد منه
يعني ما كانت هذه حجر عثرة في طريقكم في استمرار في الصلاة عمامة الناس فيه
بالعكس هذه كانت في الانطلاق
بعد هذا قيلت إمام مسجد الرياض تذكر هذا المسجد الشيخ أو
مسجد العباس
مسجد العباس وين كان في المرقب
كان في الرياض في حلة العنوز صليت فيه طبعا سنتين
كنت أمر التراويح ولا جمع
لا 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 طلبت إمام أصل
نعم ما شاء الله ثم بعد ذلك استمريت في الرياض ولا
استمريت حتى بلغت من العمر 16 سنة
نعم
وانتقلت بعدها إلى القصيم
طيب
شيخ تذكر القصيم أذكر أن التقينا فحينما قدمت وطلبت الإذن للتسجيل يعني كان ردك صراحة يعني يوحي بعدم الرغبة ومحاولة التخلص تماما تسجيل مع انكم يعني تشجعون الشباب الاستمرار على المساهمه في الخيرات وما ادري كيف شو وجهه نظركم ما ادري
والله كان ردي الحقيقه لتسجيلات احد وعدم الرغبه في التسجيل سواء مؤسسه احد او غيره لاني يعني انظر لنفسي اني لست اهلا لان يعني سجل لي وانشر اشرطه بصوتي فانا غير مقتنع يعني ان ذلك الشخص اللي يعني يستحق ان يسجل له وأن الناس سيستفيدون من قراءته لغير ذلك فكان عندي يعني هذا التصور
الحمد لله يعني وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وغيرها أداة جيدة جدا إذا استثمرت والحمد لله الآن نرى القبول لدى الناس وأشكر أقول وصلت المشرقة والمغرب بل في كل مكان وما تكاد تفتح صندوق البريد الحمد لله إلا وتجد الرسائل تأتي ويرجون المغفرة والتثبيت
أسأل الله أن يجعلنا كما يظنون وخيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون إن كان هذا حاصل فهذا من حسن ظن الإخوة وجزاهم الله خيرا
صراحة أنا شيخ أذكر مرة في قرأت رسالة أتت من الدول العربية منها مصر كان يذكر فيها صاحب رسالة ويكتب كان يكتب بلاها فيقول أبلغ سلامي صاحب الصوت الذي الشيخ محمد وأبلغه أنه هو سبب هدايتي وأنني كنت مدمن المخدرات ولكن الحمد لله أهدي إلى أبي شريط وكان يضعه ليسجل ويطيل الصوت عليه وكنت في غرفتي وكنت أستمع إلى هذه القراءة فكانت فاتحة الهداية والحمد لله
الحمد
فكان يطلب أيضا منك السلام الحمد لله على كل شيء
عليك وعليك
يعني أمثال هذا كثر
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أحسب الناس أن يتركوا أن وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
شيخ محمد ننتقل إلى مجال الحسابات يا محمد صراحة ننظر أنها باب مهم جدا وعرفناك كرجل حسابات مخلص لك مواقف جيدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فما أدري كيف يعني كانت بدايتك
كانت بدايتي في عمل الحسبة كنت مدرسا في سجن بريدة العام بدأت التدريس في سجن بريدة في عام 1408 من خلال احتكاكي بأصحاب الجرائم في السجن حسيت أن هناك مسؤولية على عاتقي يجب أن أقوم فيها وما كنت الحقيقة أفكر في أن أكون أحد منسوبي الهيئة لأنني وقتها كنت مشغول بالتجارة التجارة كانت ملازمة معي حتى في بداية إمامة المسجد وحتى يوم أن كنت في المدرسة في المعهد
تجارة الشيخ
كانت عندي تجارة الأقمشة
أقمشة
فبعد ما بدأت أدرس في السجن واختلطت مع أصحاب الجرائم وتبلغت هناك طبقة في المجتمع تحتاج إلى تأديب وتحتاج إلى قمع وتحتاج إلى إرشاد وتنبيه ووعظ ومعالجة المهم أنني أدركت أن لابد أن أكون عضو فعال في المجتمع من هذا الجانب في القضاء على هذا الفساد.
الشيخ محمد حينما يذكر رجل حسبة يتبادر إلى بعض أهل الناس ولا أقول الأكثر بل جزء الحمد لله من المسير أن رجل حسبة هو رجل قمع فقط هل هذه العبارة توافقون عليها؟
رجل الحسبة هو رجل وكلت إليه مهمة عظيمة جدا وهي مهمة الإرشاد من جانب والقمع من جانب آخر ففي من طبقة العصاة من لا يرتدع إلا بالقمع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه حق أطرق قول لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعن فهناك يعني فئة من
الله سبحانه وتعالى رتب أيضا عقوبات على الرسالة والمحارب لله سبحانه وتعالى من قطع وقمع
ثم إن وضع الهيئة يختلف عن وضع الفرد يعني فرد غير منتسب إلى الهيئة دوره ينتهي بمجرد البلاغ أو الوعظ والإرشاد لصاحب المنكر لكن رجل الحسبة بكونه رجل يعني رجل تنفيذي موكول إليه هذا الأمر أنه يقبض وأن يحيل إلى المحكمة وأنه يقوم بهذه الأمور هذا واجب من واجباته
لا يرجى منه مثلا فقط أنه يقول الناس يعني دوره فقط الإرشاد والتوجيه هذا يعني قد نقول أصدق عليه أن يكون رجل الوعظ
هو دور الإرشاد والتوجيه يكون فيه مكاتب الدعوة والإرشاد وخطباء الجوامع والشباب كل على حسبه وكل على حسب استطاعته ومقدرته، ويكون فيه الدعاة في المنابر وفي المجالس وفي كل مكان. ثم يبقى مسألة معينة وهو أن فئة من الناس لا تمتثل أبدا لهذه المواعظ التي تلقى إليها ولا يدخل لها باب ولا تدخل إلى صميم قلوبها ولا يكون لهم علاج إلا بالقمع. هذه الفئة هي التي تتولاها عدة جهات ليست الهيئة فقط، مكافحة المخدرات إدارة لا تقوم بمكافحتهم نحت المخدرات، الشرط تقوم بمكافحتهم من النواحي الأخرى كنواحي الخمور ونواحي الأخلاقيات وغير ذلك. الهيئة تشمل كل الأعمال، كل ما دخل تحت مسمى منكر فهي مسؤولة عنه،
عن تغييره،
سواء مخدرات أو خمور أو لواط أو زنا أو أفلام خليعة، كل الأمور هذه داخلة تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي مسؤولة عن هذه الأمور.
نعم الشيخ ذكرت
مسألة أنه وعظ وإرشاد وقمع، أيضا الهيئة تقوم بكل هالأمور هذه. إذا كانت الجريمة جريمة صغيرة جدا ويستتر بها صاحبها هي دائما تعالج هذه الأمور بشكل كبير من السرية التامة. وأذكر عندنا في الهيئة أذكر عندنا ملفات كبيرة جدا نحتفظ بها مجرد تنهي داخل الهيئة تعهد وتدعى ولي الأمر إذا استدعى الأمر ذلك، وأحيانا نكتفي بمجرد التوجيه، ولكن 90% من القضايا يسطر عليها و10% ترى الهيئة أو يرى رجال الحسبة أن الأولى في حالة هؤلاء ليكونوا مأدبة وعظة لغيرها.
تحلهم إلى من يا شيخ؟
يحالون الابتداء من الشرطة ثم إلى المحكمة ويحكم عليهم بحكم الله.
لكن أنتم لستم سلطة يعني تنفيذية بإقامة
كده؟ لا 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 تقيم لكنها تحيل.
إذن تحيلون القضايا إلى الجهات المختصة
ثم تكمل الله.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
ذكرت شيخ محمد أنك عملت مدرس بإحدى السجون، ماذا استفدتم من خلال هذه التجربة؟ وهل هناك مجال ترونه مناسبا للدعوة والإرشاد داخل السجون؟
والله أعتقد أن السجون مرتع خاص للدعوة، لأن السجن ليس عقوبة فقط للمجرم، السجن عبارة عن عقوبة رادعة للمجرم في نفس الوقت حتى يعني يخرج هذا الشخص فردا صالحا في المجتمع، صالحا لنفسه صالحا لغيره. لكن إذا قبض عن الشخص ودخل السجن ولم يتلقى أي تعليمات ولا كلمات تلقى عليه إرشادية وعظية واحتكت مع غيره من أرباب الصوابق، فربما أنه يخرج بنفسية أقوى من النفسية اللي دخل فيها. ولذلك تلاحظ أن من حفظ القرآن بالسجن تخفف عن المحكومية، لأنه تلقى دروس تربوية وتعليمية وتثقيفية تبيدها الطريق وترشده إلى هذه. فمهم جدا أن الدعاة يركزون على السجون في إلقاء الكلمات
والدروس.
لا شك
حديث الشيخ محمد بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب الجميع وليس واجب رجال الحسبة.
نعم
هل هناك ضوابط مثلا لمن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو أنه واجب عامة الناس؟
الضابط القوي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحلي بالأخلاق، أن يكون ممتثلا ومطبقا على نفسه قبل أن يأمر به غيره. الأمر الثالث الصبر، التحلي بالصبر، وهذه هي النقطة المهمة جدا في جانب الأمر المعروف عن المنكر. المصيبة عند بعض الشباب أنه عندما يأخذ هذا الطريق المهم جدا هو جانب الأمر المعروف عن المنكر يتوقع أن الناس كلهم سيستقبلونه
لحفاوة
وبقدر الرحب وكل منهم سيقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، هذا ليس بصحيح. المفروض أن الإنسان إذا أراد أن يأمر وينهى ويكتفي الأجر من الله سبحانه وتعالى، فعليه قبل ذلك أن يربي نفسه على الصبر والتحلي بالأخلاق الحسنة، ويتوقع من الناس الأسوأ حتى إذا أتاه السيء من الناس وإذا هو قد ربى نفسه على هذا الشيء، وإذا أتاه الجميل فيعتبره أنه زيادة في الربح. فأنت عندما ترى إنسان يعاجح الفتيات مثلا ثم تقف لتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، أولا عليك بالإعداد للكلمة التي تلقيها، فلا بد أن تكون كلمة مؤدبة ومهذبة وكلمة مقنعة تذكره بأن هذه أخت من أخوات المسلمات، وتذكره أيضا بأخته لو أن إنسانا فعل بها مثل ما تفعل الآن أنت في هذه البنت. المهم أن تأتيه بالأساليب الطيبة، فأنت لابد أن تزور الكلمات في نفسك قبل أن تلقيها لهذا الشاب، على أن تكون كلمات جميلة ومؤدبة. الأمر الثاني أن تتوقع منه الأسوأ، توقع منه أنه سيتكلم عليك بكلمة سيئة جدا، كلمات نابية أو كلمات مجرحة أو كلمات، فأنت لابد أن تكون متوقع هذا الشيء حتى أنت تستطيع أن تستقبل هذه الكلمة وتبلورها وتخرج مقابلها كلمة أجمل من الكلمة التي ذكرتها في المرة الأولى. النقطة الثالثة وهي ضمن النقاط المهمة والتي يغفل عنها كثير الشباب سواء في الأمر معروف أو في الدعوة، يجب على الشاب إذا أراد أن يأمر معروف ينهى عن المنكر ويدعو الله سبحانه وتعالى، يجب عليه ألا ينظر إلى الثمرة البتة. فالقضية قضية إقامة حجة على الغير وأيضا براءة للذمة. الأمر الثالث ولعله ينتهي، ولعله ينتهي ولم يقل ولينتهي، لأنه لعله ترج. فأنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدعو إلى الله، والقصد من ذلك براءة الذمة، إقامة الحجة، هداية الدلالة والإرشاد فقط، لست موكلا بالنتائج، لست موكولا بالنتيجة إطلاقا. فربما أنك تأمر وتنهى وتدعو إلى الله ولا تجد أحدا من الناس يسمع لكلمتك، وربما أن تجد الأذى متتالية، ولكن النتيجة بالنسبة لك نتيجة طيبة، أبرأت ذمتك وأقمت الحجة وهديتهم هداية الدلالة والإرشاد. وربما أن تكون الثمرة موجودة ولكنها متأخرة. ثم يا أخي يكفيك، يعني يكفيك أن أنبياء يأتون وليس معهم أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرهب الرهيب، فهل هذا النبي الذي أتى وليس معه أحد هل هو مقصر أو سيعاقب أو لا؟ قضية هذه لا بد أن ينتبه لها الشاب، لا بد أن ينتبه لها، سواء إذا كان داعي في وسط بيته، ربما يأمر في البيت ويبدأ بدعوته في البيت للأم والإخوة والأخوات والأبناء والبنات، ولا يجد أي تأثير ثم يتضجر، لا يا أخي لا تتضجر. ثم المصيبة أيضا والكارثة عند بعض الشباب أنهم يضعون حد، يضعون جدول زمني لهذه الدعوة، فهو في قرار الذهن أنه سيدعو الأخ والأخت لمدة سنتين، ولا أدري من أين يأتي هذا التحديد، خاصة أن كل شاب مسلم لا شك أنه مر بقصة نوح عليه السلام وأنه دعا قومه 150 سنة 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه ولم يستجب من قومه إلا قليل، كما قال الله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل، فلم يضع جدول زمن سنة سنتين 4 10 5 ثم يقول سئمتم، أن تستمر حتى الممات ولا تعني في النتيجة، وعليك بالصبر والتحلي بالأخلاق الفاضلة لتكون قدوة بفعل قبل أن تكون قدوة بقولك.
تزود من معاشك للمعادي وقم لله واعمل خير ذلك، ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد.
حديث الذكريات.
إذا أنت لم ترحل بزاد من السخاء ولا قيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثلي وأنك لم ترصد كما كان أرصدا.
شيخ ذكرت بالنسبة لنقطة حساسة جدا ومهمة وهي مسطرة في الأمر والعرف أنها المكر داخل البيوت. لا شك الآن البيوت ما عادت زي أول، فتحت من الداخل مفتاح كبير جدا لتطور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، فأصبح الفرد بين أفراد أسرته الغريب حينما تكثر المنكرات في بعض البيوت، والحمد لله أقول كثير منها بل البعض الأغلب من ذلك الحمد لله في البيوت المحافظة التي تراعي أمور دينها، ولكن إذا وجد هذا الشارع بين هذه الأسرة التي لا تراعي حدود الله سبحانه وتعالى، ما أدري كيف الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأسرة؟
الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأسرة من ذلك الشاب الذي يعيش في ذلك الجو من الأسرة، أولا أن يتربى هو ويربي نفسه تربية كاملة من ناحية الأخلاق وحسن التعامل مع الوالدة مع الأخ ومع الأخت وحسن. إذا كان ذلك الشاب قدوة حسنة في وسط البيت وتحلى بالأخلاق الجميلة الفاضلة وحاول أن يدخل إلى أعماق قلوبهم من خلال أخلاقه وتعامله، فسيحصل إن شاء الله تعالى على ما يريد. ولكن الذي طلعت عليه وعلمته من بعض الشباب أنه يغلب جانب النهي عن المنكر قبل أن يبدأ بحسن التعامل الأمر المعروف، قبل أن يبدأ بحسن التعامل الأمر المعروف، فيبدأ مباشرة بالتعنيف ويبدأ بالإنكار وهو في نفس الوقت تجده مقصر في أمور مهمة جدا. مثلا البر بالوالدين، البر ليس أمر سهل، البر أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فتجد الشاب مقصر مع الأب ومع الأم جل الوقت يعيشه مع أصدقائه وزملائه. السمع والطاعة بشكل كبير جدا للأصدقاء، عندما تأمر الوالدة بأمر معين تجده يتضجر، وعندما يأمر الوالد كذلك وشغله الشاغل هو الأصدقاء، ثم بالتالي يأتي إلى البيت ويريد أن يقلب البيت وأحسن على حقه، هذا وهذا حرام، أنت الآن تفعل الحرام، أنت الآن فعلت العقوب وهو أعظم من المنكرات أن يكون له، فكيف تريد أن يستجيب منك الوالد والوالدة والأخ والأخت؟ فهذه مسألة مهمة جدا، وهو أن يربي الإنسان نفسه تربية كاملة. الأمر الثاني أن يهتم بمسألة البر بالوالدين. الأمر الثالث أن يحاول أن يتقرب إلى الإخوة والأخوات، يتقرب إليهم من خلال الهدايا، من خلال تقديم بعض الأشياء في الطلبات المهمة التي يستفيدون هم منها. يعني عندما يعلم أن الأخت تريد كتاب معين يكسر هذا الكتاب، عندما يعلم أنها تريد حقيبة مثلا للمدرسة، تريد حاجة معينة من حوائج الخاص، سباق فيكون سباق في هذا المجال، وبالتالي تجد أنه يستطيع أن يملك البيت بأسره. ثم يبدأ يلقي ما يشاء من الكلمات في هذه الأوعية التي أصبحت مفتوحة له حتى لا يدخل مع صراع، لأنه إذا دخل في صراع مع
أصدقائه إذا أخذ منه موقف عداوة لا صمت عليه موقف عداوة.
نعم، ومعلوم أن الآمر المعروف والنهي عن المنكر عندما يبدأ في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الشخص المقترف بالمنكر يراك بأن الشخص تأثر في طريقه وبأن الشخص تتحداه، ولا يستشعر أنك شخص تريد أن تنقذه من حفرة وهاوية وتريد أن تأخذ بيده من الحفرة إلى الطريق السوي، تريد أن تأخذه من النار إلى الجنة، فهذه هي آخر ما يفكر فيها الشخص.
ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.
شيخ محمد، بالنسبة للأمر المعروف أنها المنكر تعددت الوسائل وانتشرت، ما دي بالنسبة للوسائل الحديثة، كتيبات، الأشرطة، الكلمات التي تلقى في المساجد وغيرها، دور الشباب في هذا الشيء. الحقيقة أنا أنصح الشباب عموما أن تكون الدعوة جارية في عروقهم ودمائهم، وأن يستمروا بالدعوة إلى المبادئ دون انقطاع أو ملل أو تقهقر إلى الله، لأن الشاب هو بين أمرين، إما أن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإما أن يتوقف. فإذا توقف عن الدعوة فليس معنى ذلك أنه سيبقى على ما هو عليه من الالتزام، لا شك أنه سيبدأ يتراجع شيئا فشيئا حتى يرى نفسه كأنه أصبح شخصا غير ذلك الشخص الذي كان في الماضي، فسيجد التقصير وسيجد أنه أصبح هو بحاجة إلى من يدعوه بيده. فالإنسان خلق في هذه الحياة لعبادة الله سبحانه وتعالى ولأجل أن يدعو إلى الله ويبصر الناس بأمور دينهم. القنوات التي من خلالها يدعو الشاب قنوات كثيرة جدا، وليست مقتصرة على شريط أو على كتاب وعلى مسجد، القنوات كثيرة جدا، تستطيع أن تدعو في بيتك، تستطيع أن تدعو في حيك، تستطيع أن تدعو حتى في رحلاتك، تستطيع أن تدعو في المناسبات الخاصة، تستطيع في كل مكان تستطيع أن تمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، لو لم يكن للقدوة الحسنة للشاب المسلم في الوقت لكان مكسل
فعلا. رسول صلى الله عليه وسلم هو قد وصل في ذلك، لم يقتصر في دعوته على المسجد، بل كان المسجد يعني إيجاد المسجد متأخر، لم يبدأ رسول صلى الله عليه وسلم دعوته وانطلاقته من المسجد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أنديته ويذهب إلى بيوته يزوفنا من الناس ويجلس معه وينصحه ويعظه ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ويزور الشخص الآخر والثالث والرابع والخامس، ويذهب إلى أنديته ويتكلم بوسط أنديتهم ويدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بني المسجد في مكة، لم يبني المسجد إلا في المدينة بعد سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن لا نحصر الدعوة في مكان معين أو في زمن معين أو في زمن معين، الدعوة مفتوحة، مكانها مفتوح ووقتها مفتوح.
حديث الذكريات واذكر ما قادك في السراء في طال مظلمة بهيم، قد نحيت تلك الحلا واستبدلت تلك الرسوم، وتركت ويحك مفردا لا أهل فيه ولا حميم، حيران تفزع للبكاء لهبانة تأنس بالغموم، حتى ينادى بالوراء فتقوم أسرع ما تقوم، عريان مصفق الحشاء هيمان مجتمع الهموم، والناس قد رجفت بهم أرض هنالكم عقيم، في مأزق تهفو به لفحات نيران السموم، وبدت هناك سرائر قد كنت قبل لا كتوم، ورأيت في محصولها ما شئت من خسر وشوم.
تابعوا معنا حديث الذكريات على الوجه الثاني من الشريط إن شاء الله.
حديث الذكريات حديث الذكريات.
الشيخ محمد، الخطابة جانب آخر من حياتكم، وهي شكلت مرحلة قوية ومرحلة جيدة من مراحلكم الدعوية. الشيخ محمد، هل كانت الخطابة مواكبة لبدءكم الإمامة، أم أن أتت مرحلة لاحقة بعد ذلك؟
بدأت في الخطابة وفي الحسة.
نعم
نعم، في سنة واحدة في عام 1409، وفي تلك السنة أيضا طلبت إلى الجامعة الصيفية الممتازة في بريدة، وتمت أيضا الموافقة، وبدأت في الخطابة في عام 1409، وكانت أول خطبة خطبتها عن الحج في الشيخ. نعم، كانت عن الحج. استمرت في الهيئة وفي الخطابة معها حتى عام 1414.
حديث الذكريات.
نرجع إلى موضوع حساس جدا في العالم الإسلامي، وكما يقول أحد الكتاب، يقول لو استطاع المسلمون أن يوظفوا المنبر لصالح الدعوة إلى الله لاستفادوا منه فائدة عظيمة. أنتم صعدتم هذا المنبر، أكيد أو بالطبع أنكم كنتم تفكرون أو تهدفون إلى أشياء معينة من خلال هذا المنبر.
المنبر
كمال مسيرة في الأمر المعروف.
المنبر يعتبر رسالة من أقوى الرسالات ومن أعظمها. فمن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الجيوش، ومن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويبصرهم بأمور دينهم، ومن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بالحلال والحرام، ومن المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الدروس التربوية لحياتهم. فليس المنبر يعني مقتصرا على زاوية من الزوايا، وهي زاوية الترغيب والترهيب والتعريف مثلا بالآخرة وما يمر بالإنسان بالآخرة، لا، بل هو أسمى من ذلك وأجل. هو عبارة عن مكان تنطلق منه الكلمة لتوجيه الناس ووعظهم وإرشادهم وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم أيضا. وكنت حقيقة أحرص كل شرف على متابعة أحداث الأسبوع، فما يجري في الأسبوع من أمور يعني يحتاجها الناس كنت أحرص على إعداد خطبة في هذا الصدد، وأستعين بذلك بالله سبحانه وتعالى. ثم ببعض الكتب الموجودة حاليا من كتب السلف ومن كتب المعاصرين.
إذن الشيخ، أنتم ذكرتم موضوع حساس جدا ومهم، وهو تركيز على موضوعات اهتمام الناس في هذا الأسبوع أو خلال هذا الأسبوع. إذن هل نستطيع أن نقول أن المنبر ملازم لواقع الناس وأحداثهم وما يعيشونه؟
لا شك، وأنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وجه الجيوش، وعلى هذا المنبر وتكلم عن الصيام، وعلى هذا المنبر وتكلم عن الأخلاق، وعلى هذا المنبر وتكلم عن البيع والشراء. فالخطيب المقوة هو الذي يستطيع أن يأتي بخطبة ملائمة لما يحتاجه الناس في ذلك الأسبوع.
شيخ محمد، هل كان لكم تركيز في موضوعات محددة أكثر من غيرها؟
والله كما قلت يعني ما كان هناك تركيز على موضوع محدد، ولعل الخطب التي سجلت هي التي تجيب على هذا السؤال. كانت خطبي مركزة على أحداث الأسبوع أو الشهر أو السنة.
ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة فسألنا عن ذلك أي فيما بعد، فقالت سارني أنه يخطب في وجعه الذي مات فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يدفعه فضحكت، ورأت فاطمة ما برسول الله من الكرب من الكرب الشديد الذي يتغشى، فقالت واكرب أباه جلست إليها ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواد. تقول عائشة: وأنا مسجدة رسول الله فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه محب السواد، فقلت أنا خذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته من أخي وناولته رسول الله، فتناوله فاشتد عليه، فقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته بإيدي، فاستاك به، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بها وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم رفع أصبعه وسقط بصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأنظر إليه عائشة وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر هذه الكلمة 3 مرات، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
حديث الذكر، حديث الذكريات.
فضيلة الشيخ محمد، بعد ما وصلتم إلى بريدة ما وصلتم طلب العلم؟ وصلنا في طلب العلم على المشايخ، فمشايخ طلبنا العلم عليهم الشيخ علي الصقر رحمه الله، كانت الدراسة عليه طبعا مع صلاة الفجر. والشيخ في ماذا؟ كنت أقرأ في التوحيد، كتاب التوحيد، وكنت أقرأ في الدرر السنية، وأيضا قرأت على الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وقرأت على الشيخ
الحديث
كنا كنت أقرأ عليها في التوحيد أيضا، وقرأت أيضا على الشيخ صالح السكيتي رحمة الله عليه، وقرأت على الشيخ صالح البليهي رحمه الله رحمة واسعة. لكن قراءتي على الشيخ صالح البليهي كانت هي القراءة المركزة، ألازمت الشيخ ملازمة لا بأس بها، ونهلت من أخلاقه أكثر مما نهلت من حبه،
ما شاء الله رحمه الله.
فالشيخ يعني كان مثالا يحتذى، كان مثالا في الخلق، وأمره عجيب في حسن أخلاقه وتواضعه وابتسامته، الابتسامة كانت لا تفارقه أبدا، التواضع منقطع عليه. فمن الأشياء التي عجبته الشيخ رحمه الله كان ينظر إلى أصغر طلابه على أنه يعني من أكثر
الطلاب،
فما كان يعني كان الطالب الصغير يعني كان يحس الشيخ رحمه الله أنه طالب يحمل الشيء الكثير من العلم، وكان الشيخ يلتفت إليه ويناقشه ويبتسم معه ويسأل حتى عن أموره الخاصة، مع أن الشيخ على جلالة قدره مشغول بأمور المسلمين ومشغول بالتأليف ومشغول بأمور كثيرة جدا، ولكن ما كان هذا ليمنعه من النظر إلى طلبته الصغار. ولذلك يعني عندما يذهب الطالب إلى الشيخ يحس بشيء من الأنس والألفة والمحبة مع الشيخ، ويرى أن الاستمرارية يعني شيء من الواجب، لأن الشيخ سيسأل أين كنت. فمن الطرائف التي يعني لمستها من الشيخ رحمه الله كان يسألني عن نوع التجارة وعن وضع التجارة، وحتى أنه في يوم من الأيام يعني ذهب معي إلى مكة وبارك لي وقال: ما شاء الله بارك الله في المحل، وبدأ يشجع حتى في العمل التجاري، لأنه يعرف أن التجارة تعتبر قناة مهمة جدا للإنسان. فكانت هذه من الأشياء اللي يعني لمست عند الشيخ رحمه الله. أيضا من الأشياء العجيبة فيه عندما يدعى إلى وليمة كان ما ينتبه أبدا، ولكن لا ينقطع عن التدريس، فيجمع بين إجابة الدعوة وبين التعليم.
كيف يعني ينقل درسه؟
أحسنت.
الجواب عندما نصلي العشاء يقرأ الأول والثاني والثالث ثم يقول بركة. إحنا معزومين اليوم عند فلان من الناس. ننظر جميعا إلى الداعي. نتجه جميعا إلى الداعي.
وعنده خبر له.
نتجهون
جميعا.
الناس كلها عندها
يعرفون الشيخ.
نعم هذا جاء بالشيخ وهذه طريقة. فنتجه إلى الشخص ونسلم على المضيف فنجلس عنده 5 دقائق 10 دقائق ثم يقول الشيخ رحمه الله أكمل الباب ثم نبدأ نكمل الدرس. فهذه كانت مستجابة الشيخ رحمه الله. أبقى كم من الزملاء عند الشيخ؟ الشيخ سليمان الحلواني.
الشيخ سليمان
نعم. وهو الآن الشخص الذي أصبح بارز ورجل على صغر سنه يعتبر من كبار المحدثين.
ما شاء الله.
بل يعني يستحق ان يطلق عليه امام ائمه الحديث في الوقت الحاضر.
الله
يبارك في علمه وان يعينه وان يحفظه ويسدد خطاه.
حديث الذكريات
ذكرت لكم تاثرتم تاثر كبير جدا باخلاق الشيخ صالح. يعني ما ادري كيف كان صورة الشيخ صالح في حياته.
كان ينظر اليها نظره يعني انها محضر الى الاخر وانها لا تستحق الابهه التي يصنعها بعض الناس لها. وتعرف هذا الشيء من الشيخ رحمه الله من خلال يعني حياته البسيطة. لكن الغريب في الأمر أن الشيخ تحس إذا جلست معه وإذا ذهبت وإياه أن الدعوة تجري في دمه وفي عروقه. جالسا كان في مجلس أو قائما أو يمشي أو في محرابه أو في بيته فكلامه دائما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حتى وهو في مرض الذي مات فيه كنت أزوره دائما ويتحدث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يتحدث عن مؤلفاته يتحدث عن ما تحويه تلك المؤلفات من كم هائل من الآيات والأحاديث ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يتقبلها منه. فجزا الله خير جزاء على ما قدمه للإسلام
والمسلمين.
وهناك قول ثاني إذا اختلفت المطالع لا يجب صيام رمضان لكل أهل بلد رؤيتها. فإذا مثلا رؤي الهلال في مصر لا يجب علينا أن نصوم حتى نراه. هذا القول الثاني. إذا رؤي عندنا لا يجب على أهل إفريقيا والهند وغيرهم أن يصوموا. وهذا دليل قصة قريش. فهناك أم الفضل بنت الحارث أرسلت قريبا إلى معاوية الشام يقضي لها حاجة. فرؤي الهلال ليلة الجمعة. فرأى الهلال قريب ورآه معاوية وصام المسلمون. فقدم في آخر الشهر المدينة فقال ابن عباس يا قريب متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل شعبان 30. قال ألا تكتفي برؤية معاوية والمسلمين؟ قال لا هكذا أمرنا نبينا. فإذا اختلفت مطالع الهلال على هذا القول
فلو أفرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواظر مقلتي على وجناته انفضفوه وناداه البلا هذا فلان هلموا فانظروا هل تعرفوه حبيبكم وجاركم المفزى تقادم عهده فنسيتموه.
كانت قراءتكم تتسم بالروحانية التي لها تأثير كبير على النفوس. بل أنني صادفت ذات يوم رجل قادم من أحد دول الخليج فقلت له إلى أين ذهب؟ قال أريد أن أعتكف في المسجد الذي يصلي فيه الشيخ الخسي. بالنسبة لهذه الروحانية وما يحصل في المسجد من خير وتكرار كتاب الله سبحانه وتعالى والتأكيد على استرجاع بعض الآيات وغيرها، كيف يعني كانت رؤيتكم من هذا الشيء في وقت أيضا نجد من يرى أنه لا داعي لمثل هذه الأشياء، إنما القرآن مرتل ترتيلا عاديا يعني ترتيل جوال الصوت فقط، لكن بطريقة تكرار الآيات وترجيعها أن هذا باب التكلف أو باب التصنف ما أدري. لا شك أن القرآن أنزل من أجل التدبر، أن يتدبره الناس وأن يطبقوه على واقع حسابه. أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالمقصود من نزول القرآن التدبر وتفهم آياته وتطبيقه على الواقع. هناك أمر مهم جدا يعني يجب أن يفهمه القراء بوجه خاص وأن يفهمه الناس عموما. بعض القراء هداهم الله يهتمون في جانب واحد وهو جانب التجويد والتركيز على التجويد، فتجدهم يتكلفون تكلف كبير جدا جدا في مسألة التجويد، فهو يحرص ألا يخطئ في الغنة أو في الإخفاء أو في المد المتصل أو المنفصل أو في أي حركة من حركات التجويد. هذا لا شك أنه طيب ومهم جدا، ولكن ليس التجويد هو الغاية. يعني يجب أن يفرق القارئ بين الغاية والوسيلة. يعني أنت وأنت تهتم بمسألة الغنة والإخفاء والمد المتصل والمنفصل من أجل ماذا؟ هل من أجل التجويد نفسه؟ أم أن يكون ذلك الاهتمام وسيلة لتحسين صوتك من أجل أن يقبل الناس منك ذلك الصوت فيحولونه أو يتقبلونه ويطبقونه على أمر واقعه؟ فتجده عند ذكر النار مثلا أو عند ذكر الجنة يهتم بالغنة التي موجودة على النور، لكن ما يهتم بمسألة الجنة نفسه. هنا هذا هو هذه يعني حقيقة هي المسألة التي يجب أن نهتم بها جميعا. أنا بقدر ما أهتم بالتجويد يجب علي أن أهتم بجانب أهم التجويد، هو جانب تفهم وتدبر الآيات التي كتبها. حياة عظيمة، حياة كان السلف الصالح منهم من مات من سماعها، معروفة قصة الشاب الذي مات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يغشى عليه من كان يغمى عليه، ومنهم من يمر في وعاد أيام كما كان عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه وراه كان يمر في وعاد في بيته ويظنون أنه مريض وما به مرض ليس فيه من خوف من الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور تأتيهم من خلال الصوت العظيم وهو صوت القرآن. فكون القارئ يغفل هالجانب المهم ويتجه إلى جانب التجويد هذه حقيقة في نظري أنها خاطئة جدا. وكون الإنسان أيضا يهتم بجانب الخشوع وجانب تدبر الآيات ويغفل التجويد أيضا جانب هذا فيه نقص. فالإنسان إذا جمع بين هذين الأمرين فقد حاز على كلا الأمرين العظيمين، التجويد يستفيد به لتحسين الصوت وتجميله من أجل أن يتقبله الناس ويسمعونه وصدورهم منشرحة، والآيات يجب أن يتخذها صوتا يصوت به القلوب لتتعظ ولتتدبر. أما بالنسبة للتكرار فهذا وارد، وكرر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية في المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية كررها النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عند الأمور المهمة كما كرر في الحديث ألا وشهادة الزور، كررها حتى قال الصحابة ليتهم ذكر
قام ليلة كاملة صار.
نعم، وقام ليلة كاملة يكرر النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف هذا جاء؟
فالتكرار أحيانا يعني أن تمر بآية عظيمة جدا فتمر بها ويكون المستمع خلفك من المصلين قد يكون القلب سارح، فتمر في هذه الآية العظيمة ثم تمرها لأول مرة فما ينتبه لها، فإذا
قرأتها مرة ثانية حضر، إذا قرأتها مرة ثالثة استوعبها أكثر.
وهذا لا يعني التركيز فقط على الجنة والنار، بل هناك أيضا ما يتعلق به.
لا لا ليس هذا خاصا بالجنة والنار، هذا حتى في أمور يعني تعليم الحلال والحرام، وفي أمور أيضا التعامل، وفي المعاملات، أمور كثيرة جدا مثل
الربا.
إذا مر الإنسان بالربا يكذب، إذا مر الإنسان بآية الكذب ألا نعس الله على الكاذبين، إذا مر يعني أمور كثيرة جدا. ولكن الأمر الحقيقة التي ينبغي أن يتنبه له أن لا يكثر الإنسان من التكرار، يعني إذا كرر يعيد الآية مرتين ثلاث، ولا يكثر أيضا من التكرار ولا يكرر أشياء قد لا يكون مهم تكرارها على الملأ. يعني مثلا لو مر الإنسان بآية الطلاق، مثلا آية الطلاق آية معروفة أنها نزلت للإحكام وليست للعظة، العبرة. فأولا يعرف ما هي الآية التي تكرر ومتى تكرر ولا يكثر من التكرار. الأمر الثاني، إذا قرأ القرآن يجب أن يستشعر هذا القرآن وأن يضعه بين عينيه وفي قلبه. الأمر الثالث كما ورد في الأثر، اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هذا الشعر. وأيضا ورد في الأثر أن وفدا من اليمن أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه فقرأ القرآن وهم يبكون، فقال أبو بكر هكذا كنا حتى قشت القلوب. حقيقة يعني أمر القرآن أمر مهم جدا، ويجب ألا يعني ألا يغفل القراء والأئمة هذا الجانب، يجب أن يحيوه في نفوس الناس.
ولا يعني ذلك مثلا أنه إذا كرر الإمام أنه يكون هو أقربه، لا، إنه هو يريد أن يحرك قلبه هو ويحرك قلوب الآخرين.
نعم. أيضا أمور مهمة جدا يجب أن يتنبه لها، وهي الآيات التي فيها الخوف والرجاء والترغيب والترهيب، يستحسن أن يطالعها في التفسير، خاصة تفسير ابن كثير
قبل قراءتها،
يطالعها قبل قراءتها حتى إذا مر بها في القراءة وإذا هو يستشعر تفسيرها ومعناها، ثم أيضا يتخيل الموقف. فإذا مر بذكر النار يتخيل أهل النار، يتصورهم أمامه وهم في نار جهنم، هذا مسلسل بالسلاسل وهذا مغلول يداه وهذا يصرخ وهذا يبكي وهذا بالعويل وهذا يدعو بالويل والثبور، ويتخيل مواقفهم في نار جهنم. إذا مر بالقيامة يتخيل الناس وهم في ذلك اليوم والشمس قد زنت من رؤوسهم، يتخيلهم في تلك العرفات في تلك المواقف الحرجة، والأمة قد اجتمعت منذ أن خلقت حتى قامت القيامة اجتمعت في صعيد واحد لا يستظلون بظل شجر، والشمس قد زنت من رؤوسهم، ومنهم من ألجم بعرقه إلجاما، ومنهم من بلغ العرق إلى سرته، ومنهم إلى ركبته. يتخيل ذلك الموقف العظيم، موقف ليس بالأمر الهين السهل. ومن هذا المنطلق يجب أن يتوقف عند ذكر هذه الآيات، يتوقف وأن يتمعن ويتدبر، لا يمرها هكذا.
حديث الذكريات.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها الرحيم. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه.
حديث الذكريات.
حديث التجارة، التجارة يعني يذكرنا بموضوع قد يلتبس على بعض الناس أو يلبس على بعض الناس وهي مسألة التجارة والدعوة إلى الله. هل ممكن أن يجمع الإنسان بين التجارة والدعوة إلى الله؟
ليس عيبا أن يكون الداعية تاجرا أو أن يكون التاجر داعية. فإذا كنا نفخر بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنه أول خليفة وثاني اثنين إذ هما في الغار وهو الصديق، إذا كنا نفخر به من هذه الصفات والمزايا فإننا نفخر به أنه رجلا تاجرا، فهو يعتبر من تجار، من تجار الكبار في قريش، وبدأ حياته في التجارة. وقبل ذلك أيضا قدوتنا صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم راعى الغنم بأجرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا عمل عند خديجة رضي الله عنها واشتغل في التجارة، وهناك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كل هؤلاء كانوا من كبار الأغنياء
وأثنى الرسول صلى الله عليه
وسلم. ثم قرن النبي صلى الله عليه وسلم التجارة بالعلم، بل قرنها بالقرآن، قال لا حفظ إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال ورجل آتاه الله القرآن. ونحن نعلم أن بعض بلدان المسلمين دخلها الإسلام عن طريق التجار.
إذا ممكن ولا هناك يعني أي إقبال بين التجار وبين دعوة الله سبحانه وتعالى.
يا أخي التجارة هي دعوة من الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تصدق في تجارتك وتتعامل مع الناس المعاملة الطيبة وتحسسهم من خلال تجارتك بمحاسن الإسلام، من خلال الصدق، الصدق في الموعد، الصدق في الكلمة، العطف والرحمة، الإقالة، إقالة العثرة عند شخص يحصل منه عثرة في بيعه وشرائه معك، أمور كثيرة جدا من خلال هذا القناة وإقالة التجارة تستطيع أن تدعو الله سبحانه وتعالى بحسن تعاملك. الأمور كلها تحدد الشخص وتقربه إلى الدين وإلى الإيمان.
بارك الله فيك.
حديث الذكريات.
طيب شيخ محمد، تستمع القرآن كثيرا سيارة ولا خطى المحاضرات؟
والله أستمتع بسماع القرآن.
حديث الذكريات.
شيخ محمد، أنت الآن في الشيف المؤسسة الأخرى وأمامك مجموعة ضخمة من الأشرطة التي سجلت منذ أكثر من 11 عام، ممكن تختار الشريط من هذه الأشرطة؟
يختار الإنسان في من يختار، فلعلي أنا ما أسمي، سأشير إلى شريط من الأشرطة وأنت تأخذه وبعد إذن يتبين لك لمن هو الشريط. أختار هذا الشيء
مجرد الشريط. بسم الله.
قراءات قبل عشر سنوات.
الله أكبر. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من سمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
يعني أستطيع أن أقول أصبحت من الضروريات خاصة في حياة الشخص الذي له صولة وجولة في الحياة بشكل عام. الشيخ محمد شو السفر؟ هل أنت تسافر كثير؟ هنا السفر يعني ليس هو محبة وهواية يعني مسألة محبة السفر
تطلب العادات
نعم ولكن الأعمال تتطلب مني أن أكون من المكثرين للسفر.
أنت على متن طائرة الآن التفت يمينا وإلى الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي بجوارك حول ماذا سوف يكون حديثكم؟
سيكون حديثنا مع معالي الدكتور عبد الله حفظه الله ورعاه سدد إلى خير خطاه عن الشؤون الإسلامية ومعالي الدكتور منذ نشأته حتى الآن وهو في هذا المجال وفي هذا التخصص وقد بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة الإسلام والمسلمين فجزاه الله خيرا. فحقيقة يعني لو بدأت الحديث معه ولم أبدأ إلا بما يخص الإسلام والمسلمين.
هناك رسائل شامل نريدك أن توجهها إلى أولا أئمة المساجد.
رسالة الأولى إلى أئمة المساجد ألا يتخذوا الإمامة مجالا للتجارة وطلب المعيشة فيكتفوا بمجرد إمامة المسجد والحصول على مكافأة معينة والسكن في سكن المسجد. فعليهم أن يتنبهوا أن الأمر خطير ثم يعتبر مسؤولية كبيرة جدا على عاتق كل إمام من أئمة المساجد. فالإمامة هي أسمى من ذلك كله. الإمامة تعني أن تكون رجلا داعية بحسن أخلاقك وحسن تعاملك مع جماعة المسجد.
الرسالة الثانية للخطباء.
الخطباء أيضا نفس التوجيه الأول الذي يوجهه إلى الأئمة يشمل حتى الخطباء ولكن يضاف إلى الخطباء أمر آخر وهو ألا يأتوا إلى المنبر ببساطة. فرسالتي لهم أن يعلموا أن هذا المنبر مسؤولية يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى وبالتالي يجب على كل خطيب أن يعتمد على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى. يعتمد على نفسه يضع عناصر الخطبة ثم بعد أن يبحث في كل عنصر من العناصر التي وضعها هو يبحث ويسأل طلبة العلم ويسأل أهل العلم هذا العنصر أين أجد يعني المواضيع التي تتعلق به ويبحث بحث يعني جاد في الموضوع حتى يأخذ بنتيجة طيبة منها هو يستفيد ومنها يفيد. ثم أيضا الخطيب إذا تعب على الخطبة
استطاع أن يلقيها بنفسية مرتفعة جدا ومؤثرة. لكن إذا أتى بها من الكتاب مصورا أو مقطوعا من الكتاب فلا شك أنه سيقرأها بكل بلادة. هذه رسالة الخطيب.
حديث الذكريات.
الرسالة الثلاثة للرجال. وصيتي للرجال الحسنة هي وصيتي للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذكرتها آنفا في بداية مقابلتي معكم، وهي أن يتحلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر والاحتساب وطلب الأجر والمثوبة، ويعلم أن عمله هذا الشاق فعليه بالصبر والتحمل والتهيئ لكل المشاق والمتاعب التي سيمر بها.
الرسالة الرابعة إلى أصحاب الأموال.
فليس عندي من رسالة إلى أصحاب الأموال سوى أن يكونوا قدوة ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه القناة وهي قناة التجارة، بالصدق في الكلمة بالصدق في الموعد، ومن الناحية الأخرى بالإنفاق والنظر إلى المساكين نظر عطف ورحمة وطلب الأجر والمثوبة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال.
الرسالة الخامسة إلى الصحابيين.
الرسالة إلى الصحابيين أن يستشعروا أيضا أن الصحابة عبارة عن منبر. إذا كان منبر المسجد منبر رسالة دعوية فكذلك الصحافة، بل إني أعتبر أن الصحافة منبر أكثر شمولية من منبر المسجد. الكاتب في الصحيفة يستطيع أن يكتب هذه الكلمة وتنتشر في الآفاق ويقرأها مئات الناس بل أحيانا ملايين، بينما الخطيب في منبره لا يسمعه إلا من حوله إما أن يكون ألفا أو ألفين أو ثلاثة أو أربعة. فرسالة الصحفي أكثر شمولية من رسالة الخطيب، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في المسلمين بنشر الكلمة الصالحة الطيبة المنتقاة المستمدة من الكتاب والسنة.
حديث الذكريات.
الرسالة الثالثة أصحاب التشكيلة الإسلامية.
أستطيع أن أقول أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل لأنه عمل شرعي وعمل دعوي، فلا بد فيه من إخلاص النية وأن يكون المقصود في ذلك طلب الأجر والمثوبة، وطلب الرزق يأتي تبعا لذلك. النقطة الثانية وهي مسألة التنافس، فعلى أصحاب التسهيلات أن تكون المنافسة بينهم منافسة شريفة، بمعنى أنها تقود كل صاحب تسهيلات إلى الأفضل وإلى الأمثل، فعملهم جليل وعملهم عظيم، وهو يعتبر رسالة وهدية يقدمونها للمجتمعات الإسلامية.
رسالة السابعة إلى من وهبهم الله أصواتا جميلة.
الصوت هو موهبة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الموهبة إذا استخدمها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى فسيجزى على ذلك خيرا، وإذا استخدمها في معصية الله فسيعاقب عليها وسيندم يوم لا ينفع الندم. فبالصوت يكون الإنسان مقرئا يتأثر الناس بقراءته، وبالصوت يكون الإنسان منشدا يستطيع أن ينشد أبيات شعرية فيها نوع من الترغيب والترهيب والتعليم والتذكير، ويظهر ذلك الشعر بمظهر محبب للنفوس، وتكون عاقبته هداية جمع غفير من المسلمين والمسلمين والتزامهم بتعاليم الدين عبر تلك الأبيات التي سمعوها من خلال تجميلها وتحسينها بذلك الصوت الرائع. وبالصوت أيضا يستطيع صاحب الصوت أن يجعله في معصية الله فيستطيع أن يستقطب القلوب وأن يصرفها عن طاعة الله إلى معصيته، فيكون سبب في إظهار الباطل وإبطال الحق بذلك الصمت.
بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد ولا تمسح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد ضللت بها بك الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجسم تسعد يذكرنا آلاء الرسول وما أرى لها مرقيا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فضل أحمد فظلت لآلاء الرسول تعجد أطالت وقوفا تملك العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد.
حديث الذكريات.
الرسالة مسيرة من الشيخ إلى قادة المجاهدين الصالحين. الرسالة إليهم أوجهها بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في المسلمين. عليهم أن يتقوا الله وأن يتذكروا الدماء التي ذهبت وأريقت من أجل إعلاء كلمة الله، سواء كانت دماء أفغانية مسلمة أو كانت دماء عربية مسلمة أو غير عربية كانت مسلمة وأريقت من أجل إعلاء كلمة الله. عليهم أن يستشعروا تلك الدماء، لماذا أريقت وكيف أريقت ولمن أريقت، وتكون نفوسهم أسمى وتكون طلباتهم وطموحاتهم أسمى وأعلى من الطلبات الدنيوية. فعليهم أن يسموا بأنفسهم إلى النظر إلى الدار الآخرة.
شيخ محمد، أشخاص كثر يحبونك في الله ولم يروك، ماذا تقول لهم؟
لا أقول لهم سوى ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، من أحبنا في الله وأعلن محبته لنا في الله قلنا له أحبك الله الذي أحببتنا فيه. فأنا أبادلهم الشعور وأحبهم في الله وأسأل الله أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته.
أخيرا شيخ محمد، دعوة مستجابة في آخر الليل.
دعوة مستجابة أرفعها إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينصر الإسلام والمسلمين وبأن يعز من أعز هذا الدين وأن يخذل من خذل هذا الدين. فأدعو الله سبحانه وتعالى وأقول اللهم من نصر دينك فانصره، وأقول اللهم من والى أوليائك فكن له وليا وناصرا، ومن عادى أوليائك اللهم سعاده وحاربه. وأرفعها إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح قادة الإسلام والمسلمين، فبصلاحهم تصلح الأمة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر هذا الدين بحكامه وبشبابه.
عجل لنا بنصر دينك وبالفرج لأوليائك وبالفرج لأوليائك، فإن هذا الدين دينك وأنت أولى به، فإن هذا الدين دينك وأنت أولى به، فإن هذا الدين دينك وأنت أولى به، وهؤلاء أولياءك وأنت أرحم بهم من الله.
حديث الذكريات. عشنا وإياكم هذه اللحظات في حديث الذكريات مع فضيلة الشيخ محمد المحيزني. أرجينا أن تكونوا قد وجدتم في كل ذلك المسعة والفائدة، وآمنين أن تتواصل رحلتنا مع شخصية جديدة في الحلقة القادمة إن شاء الله.
الآن تنطفئ المصابيح.
ونرجع إلى العادة فالآن تنطفئ المصابيح ونرجع إلى العادة فالآن تنطفئ المصابيح فالآن تنطفئ المصابيح ونرجع إلى العادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.